وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه.
هذه من آداب يوم العيد. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى وصلى العيد يخالف بين الطريق، يعني راح من هنا يجي من هنا. هذا حينما يكون للمصلى طرق متعددة بالنسبة للإمام وكذلك المصلين، ويقولون ليش غير من الطريق راح من هنا وجاي من هنا؟ ليه ما رجع من الطريق اللي راح منه؟ ليش ما تأخذ الأقرب؟ قالوا إن مغايرة الطريق هل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس والذين في الطرقات أو في البيوت ينتظرون مرور رسول الله ليدعو لهم ويسلم عليهم ويتنالهم بركة سلامه عليهم ودعواته إياهم، أو أن ذلك من جهة المصلي من جهة الرسول بنفسه راح من هنا شاف جماعة من الناس وراح من هنا شاف بقية الآخرين، هو من جانب الإمام أو من جانب المواطنين؟ فبعضهم يقول هذه خاصة برسول الله لأن في عودته وفي رواحه الناس ينتظرون ذلك. وهنا يذكرون ما يأتي عند بعض الناس التهاني بيوم العيد. ربما نسمع بعض الناس يقول هذه بدعة، ومن دار البدعة تمشي معهم إلى فين؟ وهذه سنة عن رسول الله. والسلف رضي الله تعالى عنهم ينقل العلماء بأنهم كان بعضهم يقول لبعض تقبل الله منا ومنك، وهذه هي التهنئة بيوم العيد. فالذهاب من طريق والعودة من طريق، قيل هذا من جانب الإنسان ليرى من لم يره من قبل، وقيل هذا من جانب المقيمين ليكون لهم حظ في السلام على الإمام والدعوة لهم في ذلك اليوم بالخير. إذن مغايرة الطريق قيل خاصة برسول الله، وقيل عامة في حتى في كل مصلي له حظ من ذلك، والله تعالى أعلم.
وعن أنس رضي الله عنه قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وله يومان يلعبون فيهما، فقال قد أهلكني الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
مما ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أي مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه وجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، وهذه من عادات الشعوب أن لها حسب العادات والوقائع أيام يفرحون فيها يلعبون فيها كما هي العادة المشهورة عند كثير من الأمور. سبب هذين اليومين لم أقف عليه حتى الآن، وإذا كان أحد من الأخوة وقف على هذه اليومين وعرفهما فليخبرنا بهما جزاه الله خيرا. وهنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب اللعب في هذين اليومين، ولكنه لما كان من عمل الجاهلية وقبل الإسلام ولم يتضح لهما سبب شرعي لم ينههم عن ذلك. وهذه يا إخوان أريد أن نتنبه لها لأنها قاعدة إصلاحية عظيمة جدا، وهي أنك إن رأيت إنسانا مرتكبا أمرا مخالفا قبل أن تنهاه عنه انظر عن البديل الذي يصلح وتقدمه إليه ليتخلى عن هذا غير الصالح. فمثلا إنسان بيده عصر يتوكأ عليها ويستضيء عن الطريق كثير، لكن تلك العصا متنجسة، تلك العصا فيها شوك، تلك العصا قريبة تتحطم، يعني غير صالحة لمهمتها في نظرك وأشفقت عليه. لا تقل له يا أعمى ارمي العصا من يدك. قبل أن تقول له ارمي العصا، وقبل أن تقول عصاك غير صالحة، ائت بعصا صالحة وقل له خذ هذه صالحة خير مما في يدك وألق التي بيدك. ستجده حالا بمجرد ما يحصل على ما هو أحسن مما في يده سيلقي ما في يده قبل أن تقول له ألق ما بيدك. وهكذا وجدت شخص في طريقة مبتدعة، في طريقة منكرة لم تجد لها أصلا في الدين مثلا، وقصة وقعت بينه وبين الشيخ أبو بكر الرومي رئيس قضاة نيجيريا. هناك طوائف وهناك جماعات وهناك أشياء كثيرة، فتدارسنا بعض الأمور في رحلة مع والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. وهناك اختراع، أقول اختراع، لأذكار وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان. فقلت يا شيخ بكر أبو بكر، هناك ما ورد في الكتاب، ما ورد في السنة، ما ورد عن السلف الصالح، ما فيه غنى وكفاية، ماذا تتركون ذلك؟ قال أنا الآن أجمع أدعية وأوراد من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن عمل سلف الأمة. كم في الأمة من زهاد وصالحين، كم في الأمة في التابعين وتابعيهم، أقل واحد فيهم خير من ألف واحد ممن يدعون الخيرية في الوقت الحاضر. وحينما أكتمل من جمع هذا أقدمه لهم بديلا عما في أيديهم. وفعلا وعمل الكتاب ومسودته لا زالت عندي حتى الآن. فإن كان الإنسان داعية إلى الله، إن كان إنسان عادي ووجد طفلا يلعب بقطعة حديد أو زجاج، هذه القطعة الحديدية أو الزجاج لو تركتها في يد الطفل حتعوره، تقول له رميها، ما هو رميها، لكن جيب له لعيبة، جيب له حلوة، جيب له أي شيء آخر يصلح للعبة الطفل، من يوم ما يشوفها طيبة حيرمي اللي في يده ويأخذ هذه منها. وهكذا يا إخوان أصحاب الطوائف، أصحاب الأفكار الأخرى، لا تأتي للإنسان لتنتزع ما بيده استنكارا قبل أن تهيئ له البديل عن ذلك الصالح. وهنا صلوات الله وسلامه عليه يجد القوم يلعبون، واللعب على أي حال من الحالات أمر بريء كما يكون ترفيه بريء. ما استنكر لعبهم، ولكن استنكر توقيت اللعب في اليومين. فقد تعال تريدون يومين تلعبون فيهم، قد أبدلكم الله يومين خيرا من هذين اليومين، العيد الفطر والعيش والأضحى. وفعلا لو جئت من باب الترفيه ومن باب التسلية ومن باب إظهار السرور لا تجد يومين في حياة الأمة كجماعة بخلاف الأفراد. قد يكون للفرد يوم في حياته خير من العيد، حياته الشخصية، كما وقع لكعب بن مالك، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفهم رسول الله من ضمن الذين كانوا تخلفوا عن تبوك وجاءوا واعتذروا فعذرهم، إلا هذول الثلاثة خلقوا الله فخلفهم في الحكم عليهم حتى جاءت توبتهم من عند الله. ليس المخلفون بمعنى تخلفوا عن الغزوة، إن تخلف عن الغزوة كثير، ولكن كلهم جاءوا واعتذروا وعذرهم رسول الله في ظاهر الأمر وترك حقيقة أمرهم إلى الله، إلا هذول الثلاثة صدقوا، والله ما كان عندنا عذر. فإذا أنتم صدقتم خليكم حتى يحكم الله فيكم. ما هو أنا؟ خلفوا عن الحكم فيهم يوم أن نزلت توبته. وذهب إليه رجل وصعد على جبل سلع أبشر يا كعب. وركض إليه رجل بالفرس إلى بني سليم، فكان صوت الصارخ من فوق سل أسرع من ركض الخيل. احنا عارفين سرعة الصوت، يعني أسرع ما يوجد الآن ما بعد بسرعة الضوء. فلما جاءه الذي صرخ له أعطاه ثوب عليه، قل الله ما عندي غيره. ثم استعار ثوبا من جماعته ونزل لرسول الله، فاستقبله رسول الله بالبشر وقال أبشر يا كرام بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس من يوم خليج ولدك أمك. أسعد يوم مر عليك هذا اليوم. طبعا مر عليه أعياد، شارك في الجهاد، شارك في أشياء كثيرة، لكن بالنسبة إليه هو هذا اليوم الذي تاب الله عليه فيه كان أسعد يوم مر عليه. إذا الأيام السعيدة أو ذات الذكريات الجميلة إما أن تكون للفرد، فكل واحد له يوم أو أيام على حسب ظروفه الخاصة، لكن الأمة كجماعة لا يوجد عند الأمة يومان أفضل من يومي العيدين. وتقدم لنا بأن الأعياد عند الأمم لمناسبات وذكريات، سببها حدث في يوم واحد ثم مع التكرار ذكريات. ولكن الأعياد في الإسلام كل سنة عيد حقيقي، لأن عيد الفطر عيد بفرحة صيام رمضان، ولنعمة كبرى بأن الله وفق الناس وأعانهم واستعانوا على أنفسهم وعلى الشيطان والهوى وحجز النفس عن الأكل والشرب والشهوات حتى أكمل الشهر، هذه نعمة كبرى. كذلك الحج، جاءوا من كل فرد واجتمعوا، وكما قيل ولم غير ذي فرج وصعوبة السفر قطعة من العذاب، وأدوا المناسك بحمد الله، فكان عيد الجيش الأضحى. إذن يومان عظيمان مرتبطان بيومين متكررين بعبادتين متكررتين في كل سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما انتقد اليومين ولم ينتقد اللعب، وأشعرهم بأن الله قد أبدلهم يومين خيرا منهما، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن بمضمون هذا كما يقولون باب الإيماء والتنبيه يكون هذا الحديث إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، إباحة اللعب في العيد ولا النهي عنه؟ اللعب ما حصل فيه اعتراف، ما قالش هذا اللعب طيب ولا بطال، لا، إنما الاحتفال أو الارتباط أو المزامنة بيومين معلومين عندهم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أبدلهما يومين بيومين، واللعب على ما هو عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال،
لحظة يا أخوان، هناك شيء أيضا بالمناسبة، لو أن للناس عادة ويوجد نظير ذلك من السنة من الشرع، يبقى الأولى الإنسان يستمر فيما عليه عادة الناس أو يأخذ بما هو البديل من السنة. أيش يقولوا؟ الأولى أن يأخذ البديل من السنة، بل قد يتعين، لأن المسلمين إنما أمروا باتباع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك استجيبوا له إذا دعاكم لما يحييكم، والخير كل الخير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يغير عادات الناس أو طباع الناس يجب أن يتطبعوا على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا أن يخضعوا ما جاء به إلى أهوائهم. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيه؟ هواه تبعا لنا جئت به. الرجل اللي ذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخياط، واحد خياط عزم الرسول، صنع له طعام، وكان رجل بصحبة رسول الله حتى قال أتأذن معي فلان تأذن له؟ قال نعم يا رسول الله. فيلفق وكان الطعام من الدبة، الدبة في المدينة من جهنين، الدبة والقطة آثارها في السنة قديمة. فالرجل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة. قال فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم. يا سبحان الله، لما رسول يحبها ويتبعها يقول أنا لمحبة رسول الله للدباء صرت أحب الدباء. هل في حب أكثر من هذا الجمال؟ ما هو حب تقليد؟ لا والله، علم بأن حبه صلى الله عليه وسلم إياها فيما بعد شيء. إذن كان يقول اخترت ما اختاره رسول الله لنفسه. نعم.
وعن
علي
رضي الله عنه قال: من السنة أن يصلي
لحظة يا شيخ، تقدم لنا الإشارة بدون ما بيان قصدا أو التنصيص على الحديث الذي لعبوا الإيش؟ الأحباس في المسجد النبوي، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه تقول ربما سألته أو سألني أتحبين أن ترينه؟ قلت بلى. فقمت وهو يسترني من الناس وخدي على خده، ثم يقول أرضيتي؟ تقول لا لسه. وهو يقول لهم دونكم يا بني رفيلة، دونكم كمان شوي، انتظروا كمان شوي، اكتفيت؟ لا لسه. دونكم يا بني رفيل، وهم يلعبون في المسجد. وتقول والله ما بي رؤيته، ولكني رأيت أردت أن يعلم زوجات رسول الله بقيام رسول الله معي ويفرجني ويسرني منهم. يعرف مكانتي عند رسول الله. شوف إلى هذا الحد. واجب كل الوقت الضيف تقول له لا لسه، طيب انتظر شوي، صدقوا هذا كله عشان، لكن لها حق، لها حق على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا اخوان والله سبحان الله، هل يمكن انسان ان تتسع مرارته ولا اخلاقه ولا مروءته مع الزوجة في مثل هذا الباب الى هذا الحد، يتحمل من اجلها ويصبر ويستأني الجماعة الاخرين حتى، يعني تقدر تكون هذا ولا بس هيا خلينا نمشي هيا كفاية؟ لا، شوف مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الجزئية، والامر عام. اذا يلعبون فقال ابدلكم، اذا لا مانع من اللعب في يومي العيد. ولعل الجميع يعلم، لكن دحين راح خلاص، كان زمان تكون اللعب او اماكن للعب للصبيان في المدينة، وكان يجمعونهم او الاهل او جماعة الحارة، كل حارة ياخذون عربيات، ما كانت في سيارات عامة ولا حتى تاكسي، العربات التي تنزل البقعة من البلاد، درسيم ولا دبة ولا رطب ولا شيء للسوق، هي التي كانت تستعمل في التنقل داخل المدينة. وجماعة يبغوا يسووا قيلة، يبغوا يطلعوا حطب وقدور ولوازم، يجيبوا العربية، يأخذون العربية جعدة مكمدة هي ويحملون عرشهم ويروحوا. يوم العيد هذه تزين ويجعل لها صندوق، ويجمعوا الأطفال بلباسهم ايه يوم العيد والزينة، ويذهبون بهم، إما يدورون بهم كدورات فرجة تمشي، وإما يذهبون بهم إلى مواضع بالفعل كانت للعب في المناخة، مداري هذا اللي كانوا يسووها، ولا ألعاب أخرى، وتظهر نوع أنواع من اللعب، منها الجائز ومنها غير الجائز، منها غير الجائز اللي هي بختك شختك بختك هذه، لأنها من النوع من المقامرة، ومنها ما هو إيش جائز كالمدريها وغيرها. وكل أطفال المدينة في ذلك اليوم ثلاثة أيام في العيد لعب وسرور وبهجة، ولا يفكر عليهم شيء. إذا لا مانع أن يسمح للكبار والصغار، ولا مانع أيضا الأطفال أيا كانوا بنات ولا أولاد، ما داموا في السن اللي ما فيه فتنة معهم كبير يرعاهم حتى لا يتأذوا، لا مانع أن نسمح لهم ونجعل لهم أماكن للعب أيضا، ولأن تكون تحت إشراف مسؤولين بأنواع جائزة بعيدة عن المخامرات يكون هذا أدعى. ومما جاء في هذا الأثر أيضا وذكرناه لكم سابقا، لما أبو بكر رضي الله تعالى عنه دخل على عائشة واستنكر أنكر عليها وجود ليش الجاريتين تغنيان، ورسول كان بطوش عنهم سيدهم، قد دعهما يا أبا بكر ليعلم اليهود أن ديننا إيه؟ نسيتم؟ دين سماحة، ما عندنا التجمد هذا حتى نمنع الناس من الإيش؟ كما يقولون الترفيه البريء. الترفيه البريء كلمة يجب أن تكون في مكانها ضد الترفيه غير البريء، تعرفون هذا ولا لا؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يضع لنا منهجا عجيب فوق العقل وفوق الخيال. جاءه إنسان وهو مريض وخاطب: يا خالد، لقد خط المعارك منتصرة، يقولون ما شارك في معركة وانهزم أبدا لا في جاهلية هو سبب نكبت عفوا ما وقع للمسلمين في أحد كان هو السبب، ما شارك في معركة في الجاهلية ولا في الإسلام إلا وكان النصر حليفا. كانوا قال: يا خالد، أنت خذت المعارك وطعمت لذة الانتصار، وأنت من غني مخزوم ولديك كذا ولديك كذا، ما هي أمنيتك في الحياة؟ الإنسان لما يكون هذه ناحية فلسفة السعادة، ما هي أمنيتك؟ يعني أحب شيء إليه. يقولون في باب السعادة: إذا كان الإنسان يجد كل ما يطلب فهو أتعس الناس. عجيب، ليش؟ لأنه لم يبق في نفسه ولا في رغبته هدفا يسعى إليه، كل شيء عنده. وذلك تجد أبناء الأغنياء دائما مع أغنياء. الفقير له مطالب كثيرة، كلما وجد مطلوبا فرحا، اليوم حصل ثوب فرحان بالثوب، اليوم حصل أكلة طيبة فرحان بهذه الأكلة، اليوم جاءت غزرة والله فرحان بالغزرة، وهكذا. كما قال سلمة أو الغلام اللي كان مع القوم لما قالت عائشة: اشتروا عنا سوءة إمامكم هذا، فاشتروا لي ثوبا كما فرحت بشيء مثل ذلك الثوب، لأنه ينقصه. فإذا كان الإنسان قد استكمل كل طلباته ايش يبغى؟ تجد يأتيه القلق. ليش؟ ما عنده شيء، خلاص فرغت أماله وانتهت آماله، ما بدي شيء يبغى يأشم فيه. ما في بعض المسائل يمكن ما يتسع لها المقام. فهنا خالد رضي الله عنه ولا ما يشوف مما يذكر بعض الفلاسفة أن طبيبا جاءه إنسان يشتكي إليه الضيق والقلق وكذا إلى آخر، سألوا: متزوج؟ قال: لا ما تزوج. انقصت من الدنيا شيء؟ قال: عندي مليونيرات. أحد النظف عليه من رئيس؟ قال: ما عندي وظيفة، أنا أعمل عمل حر. خسرت؟ قال له: أبدا. أخذ يسأل من جميع الجوانب، وجد كل شيء متمكن عنده، فأدرك هذه الغاية. قال: إذا اكتب لي في نظير أن آتيك بما تشعر بالسعادة أن أفعل ما شئت. قال: خذ. وكتب له فأحضره وأدخله عنده طبيب جراح، واتفق معه على أن يثني رجله إلى فخذه ويلبسها بالجبس، وخدره ونام، وجاء بالمشرحة بساق مبتورة وحطها بجانبه على السرير. هذا لما انصح من البنت ديك دور على رجل ما فيه وليك رجل مقطوعة جنبه، ظن ايش؟ ان رجل مقطوعة جنبها هذه حقك. قال: مصيح تعالي، انا ما قلت لك هذا، قال: انت وقعت لي افحز بشيء.
انا وجدت دفع ريتك هو اللي ريحك. وكان انا اشتكيك انا اسوي انا.
قال له ايش تبغى؟
انا مستعد انا ارد لك ريتك المقطوعة هذه لكن بكذا من المال. طب خذ كل ما املك. بل نجو وفك الجلس وفرد الرجل ورمى ديك المقطوعة. ولما سحب الان انا اسعد مخلوق. طب ليش ما قلت من اول؟ لانه فقد شيئا عزيزا علي ثم وجده وظفر به. فالظفر هو الايش المطلوب. واحد يقول شرد عليه عبد قال يا من ياتيني بعبدي وله 10,000. قال ايش بك انت؟ العبد ليس اكثر من 1000. قال بس جيبوه. لما جابوه دفع 10,000. قالوا ايش عبدك؟ عبد بألف تجعل عليه 10,000 حتى يقول لا تدرون لذة الظفر. العشرة مش بدفعها الآن لأشعر بلذة ظفري بمطلوبي. إذا نرجع لخالد. قيل له شرطت في المعارك ولك أموال وصحة وكذا، ما هي أمنيتك بعد هذا؟ ايش تقول يا جماعة؟ ما طلب خلافة ولا رئاسة ولا شيء من امور الدنيا، ولكن قال امنيتي ان تكون ليلة شديدة البرد عاصفة الرياح غزيرة الامطار اقوم حارسا للجند تاليا لكتاب الله. شفت الامنية ايش؟ لان هذه ما حتحصل له، ما حصلت، لكن همة عالية وامال بعيدة عند الله، ما هي دنيوية. كنا عند موضوعنا هنروح درنا على موضوع السعادة والمسعادة. اذا سعادة الانسان في ان يجد شيئا كان مفقودا عليه، وإذا ما استكملت له كل أغراضه افتقد الإيش؟ السعادة. فيوم العيد الأطفال والكبار والصغار يجدون في هذا اليوم من البهجة ومن دواعي السرور ومن ما يسمى الإيش؟ الترفيه البريء وليس غير البريء. والذين يجدون بعض الحروب المتأخرة يعرفون الترفيه غير البريء ماذا كانت نتائجه، سواء على اسرائيل او على غيرها.
وعن علي رضي الله عنه قال من السنه ان يخرج الى يديه مسيئا، رواه الترمذي وحسنه.
هذا الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا اصطلاح علماء الحديث، اذا قال الراوي اذا قال الصحابي من السنه كذا، السنه لغه الطريق، والسنة منهج الحياة من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل أمة سنة وإمام. فالشيء اللي تعودت عليه زي مثلا هذه القبيلة سنتها في الزواج كذا، سنتها في المجاورة كذا، سنتها في الضيافة كذا، القبيلة الثانية سنتها في النكاح غير سنة هذه. فالسنة الطريقة التي تعارف عليها الجماعة. وهنا والسنة في الشرع ما هي؟ السنة في الشرع ايش؟ تطلق اطلاقين، تطلق على النصوص التي صدرت عن رسول الله مقابل القرآن. يقول الكتاب والسنة، يبقى الكتاب نصوص وحي من الله والسنة وحي لرسول الله، كلاهما وحي كما قال السيوطي الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته. تعبدنا ولنا الأجر، ألف لام ميم كل حرف إيش؟ 10 حسنة. لا أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، ولا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. هذا تعبدنا الله بتلاوته ولنا على كل حرف 10 حسنات. ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته، ألا وهو إيش؟ السنة. ولماذا كان وحي؟ لنص القرآن الكريم في حقه صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن اتفقوا كما قالوا الحديث القدسي كلام الله، القرآن كلام الله، ولكن في الاصطلاح فرق بين القرآن الموحى به والمأمور بكتابته والمتعبد بتلاوته وبين الحديث القدسي. فكذلك هناك فرق بين الوحي الثالث وهو السنة النبوية. وتطلق السنة على منهج العمل. السنة في الأكل والشرب أن تأكل بيمينك، صرف النظر عن الحديث الذي جاء كل بيمينك، يا غلام سمي الله كل بيمينك. تقول السنة في النوم أن تضطجع على شقك الأيمن، يعني السنة يعني المنهج والطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. فهنا علي يقول من السنة، ما قالش من السنة قوله صلى الله عليه وسلم، تكون سنة قولية ونقل تشريع عن رسول الله، لكن هنا يقول لنا سنة فعلية. من السنة أن تذهب إلى العيد ماشيا، تخرج من بيتك إلى محل ما يصلون العيد ماشي، ولكن إذا كان حينزل من قباء ولا من العوالي ولا من ولا من، على ما كان عليه العهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلف كل إنسان ينزل من ذاك المكان ينزل ماشي. نقول أيضا يمكن في الزمن الأول لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاوز 50 كان يخرج إلى قباء تارة ماشي وتارة ماشي راكبا، لكن الآن زي حالاتنا يقدر يروح ماشي. الآن الناس تغيروا، فقالوا لو ركب يركب من منزله حتى يقدم مشارف أو ما يقارب مصلى العيد فينزل ويمشي. وهنا في المشي قالوا لأنه ذاهب إلى عبادة، ويكون ممشاه كل خطوة له فيها أجر. طب وإذا جاي راجع؟ من السنة أن يذهب إلى أو يأتي إلى المصلى ماشيا. طب العودة؟ لم يأتي لنا بها فيها علي بسنة. قالوا العودة على حسب العادة، إن كان المكان قريب ومن عادته أن يمشي مشى، وإن كان المكان بعيد ومن عادته ركوب يركب ولو من المصلى إلى بيته. وش الفرق بين الذهاب وبين العودة؟ قالوا لأن ذهابه من مكانه إلى المصلى بقصد العبادة، فهذا يتخلص فيه أو يتمحض فيه المشوار للطاعة والعبادة، لكن العودة انتهت العبادة، رجوعه إلى بيته عبادة؟ لا والله، يمكن راح يأكل ولا راح شيء آخر، يمكن ننصرف إلى أرحامه إلى أقاربه إلى كذا إلى كذا. إذا السنة في الذهاب لمن كان يقدر على المشي أن يذهب ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب المصلى ماشيا، وكان يغاير بين الطريقين. فقالوا كذلك سنة فعلية نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بالسيارة، نسير بالسيارة ويجي ماشيين، والله لو قدرنا نعمل فتح ونوسع للناس السيارة بتاخد محل كم واحد، ونضيق بالسيارة فين نوقفها وما في مواقف. لو عملنا بهذه السنة وكل إنسان بيته بعيد أو يستطيع المشي وخلى سيارته هناك، والله عملنا اتساع وفسحة وخففنا على المرور وحلينا أزمة المواقف وجينا خفاف 24 ساعة. لكن إذا ما قدرنا، إذا كان إنسان عنده سائق وجاء وصله راح، إذا حصل موقف بعيد عن مضايقة الناس أو مزاحمتهم على حسب عرف الناس وظروفهم، الذي يهمنا في التشريع أن يأتي إلى مصلى العيد سواء كان في المسجد أو في المصلى في أي مدينة أو قرية يأتيها ماشيا. قالوا لأن في المشي أيضا نوع من التواضع،
وإظهار الإخبار إلى الله، فيكون من خروجه من بيته إلى مصلاه فهو في جو روحاني وعبادة وإخبار إلى الله سبحانه وتعالى، بعد من قالت المهمة بالصلاة والسلام عليكم وبعدكم السلام في أمان الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصاب من مطر في يوم عيد فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد جيد.
عليه الصلاة والسلام. كان لنا أستاذ في الإنشاء والمطالعة، الغلطة النحوية يحاسب عليها في الامتحان، أنت في الفصل لا أسمع منك لحن أبدا، يا أستاذ ما تيجي على اللسان وقد يخطئ وكذا، كلا، مسألة بسيطة، عود لسانك. طيب أنا أن النبي أن حرف نص اللي بعد نصف متى أفكر هذا وأنا ناجي بالكلام؟ جاء النبي، طب أن النبي هناك، جاء النبي هنا، وش الفكرة فين؟ ما أبغى أفكر وأعرف أن الحرف نصف جاء فعل ينفع الفاعل، وأنا ما عندي فرصة أنا بتكلم على طول، كيف أتمكن هذا؟ فالتعود يكون التصور الذهني يسبق النطق، وهكذا إذا تعود الإنسان في قراءته العادية أن يقرأ قراءة صحيحة سليمة سهل عليه جدا أن ينطق معربا ما دام يعرف الإعراب، يعرف المرفوع مكانه والمنصوب مكانه والمجرور مكانه، فإذا أخذ نفسه بالتكرار فكره الذهني يثبت نطقه باللسان، ونسأل الله تعالى التوفيق. يقول نبدأ الحديث مرة أخرى، هذا الحديث يا إخوان ربما تصحيح لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلاة العيدين إلى المصلى، وذلك في أمرين، لضيق المسجد ولإظهار كما يقولون الكثرة العددية، والكثرة العددية في ذلك التاريخ كان لها أثر كبير، لأن المدينة كانت كما تقدم لنا في غزوة الأحزاب مجتمعها كان من كم فئة؟ كان فيه المسلمون والوثنيون واليهود والمنافقون، وكل هؤلاء الثلاثة الوثنيون والمنافقون واليهود يتربصون بالمسلمين، وكان من ضواحي المدينة أعراب لا يعرفون شيء ولا يقدرون إلا القوة والمنفعة، فقاعدا المدينة كانت في داخلها بيئات مختلفة وكلها لا تدين إلا بالقوة، المنطق الذي يعرفه العدو هو منطق القوة، وكذلك الأعراب خارج المدينة، فحينما يأتي يوم العيد ويأخذ المسلمون في هذا العدد الكثير رجال ونساء وأطفال حتى الحيض حتى العواتق يخرجن مع المسلمين أو مع الرجال في المصلى، فيرى المنافقون ويرى اليهود الكثرة، الناس كانوا في بيوتهم في طرقاتهم، ما حد دار عن تعداد من حيث الجملة، لكن حينما يرون هذا العدد الكبير لعلهم يعملون له حساب، ومن هنا كانت الكثرة قوة، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التكاثر، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم ليه الأمم يوم القيامة، بل في العصور الحديثة والدول الكبرى والصغرى، للأسف أننا نذكر بعض الأمثلة، جردنائيل كانت كل صباح تسأل مصلحة المواليد كم مولود إسرائيلي وكم مولود عربي اليوم، تنتظر التعداد وتنتظر الكثرة، لأن الكثرة قوة وغلبة. والصين ذهب محاضر انجليزي يحاضر في خطر القنبلة الذرية ويحذرهم منها، فضحك الحاضرون، فسأل المحاضر لما يضحكون تترجم، قالوا لأن الصين تطرح ولا تهتم، إذا جاءت قنبلة وأخذت 100,000 وقنبلة وأخذت 200,000 وأخذت 300,000 سيبقى في الصين من يرث العالم كله بالتعداد، فالعدد في الأمة إنما هو قوة وكثرة. وحدث في عمليا في مؤتمر ماليزيا عام 85 هجرية وشاركنا فيه، ومن الأسف أنهم يقدمون قرار بتحديد النسل تتدخل فيه الدولة، فكان مما قدم وقلنا لهم نحن قبل أن نأتي إلى ماليزيا درسنا الوضع الاجتماعي والتعداد السكاني وإلى آخر حتى نكون على بينة، فعرضنا على رئيس اللجنة عدد سكان ماليزيا المسلمون فيهم 55% والصينيون 45%، فإذا أخذتم بتعداد بتحديد النسل الصينيون لا يحددون النسل عقيدة في ذاك الوقت، الآن أصبحت عامة، فإذا أصدرتم قرار بتحديد النسل في ماليزيا الذي سيعمل به المسلمون، فإذا عمل المسلمون بتحديد النسل وهم 55% ولم يعمل به القسم الثاني الصينيون أعداؤكم، بعد 5 سنوات ماذا سنفعلون؟ سيقضي هذا القرار على ماليزيا دون أن تشعروا، فألغي القرار وألغي الموضوع بسبب إيش؟ ما سيقول إليه من التعداد ومن الكثرة أو القلة. وهنا كانوا يخرجون إلى مصلى العيد لإظهار تلك الكثرة أمام الإيش؟ الأعداء، ويرقب صلى الله عليه وسلم ويحث الشباب على التزاوج ونهى عن تحديد النسل على الصحيح، نهى عن العزل او كرهه او الى اخره، والاسلام يأتي يقول متنى وثلاثة ورباع، هذول الرباع هيحملوا ايش؟ متعطلين والاقل ما تأكل واحدة واحد. اذا سوداء ولود خير من حسناء لا تلد. واذا جئنا الى هذا الباب، الباب واسع طويل، اذا كان خروج المسلمين الى المصلى لغايتين، الغاية الاولى السعة على الناس وعدم التضييق، لان المسجد محدود، وانتم تعرفون حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الى 7 سنوات وهو على حدود العذان الأندن السفر اللي فيها خطوط سطرة هذه فقط، كان حوالي 70 ذراع مربعة، وبعد رجوعه من خيبر وسع فيه إلى 100 ذراع مربعة، فكم حيشين من أهل المدينة، فكانوا يخرجون إلى الصحراء، والصحراء بالنسبة للمدينة كانت مصلى العيد، وظلت أيضا صحراء منافة وواسع قبل أن يأتي النفق هذا وقبل أن تقوم تلك العمائق، كانت مناخة واسعة جدا، حتى لو جاء المطر حتل زي البحيرة، وبعد تروح المطر ينبت فيها الحر محل ما ينزل فيها الايه؟ الحنطة والشعير وكذا إلى آخر. إذا كان الخروج إلى المصلى لغايتين كريمتين. لما نزل المطر وعم الجميع أصبح المصلى منثور، ماذا يفعلون؟ يخرجون للمطر ليتأكلوا بسبب النظيفة والجمال والزينة وكذا، يتجنبون هذا كله، فصلى بهم في المسجد. هنا يبحث الفقهاء صلاة العيدين في المسجد، فندب الشافعية يقولون إن كان المسجد يسع المصلين فهو أولى وأفضل،
لأنه معد للعبادة طول السنة أولى من الخروج إلى المصلى. والآخرون قالوا ولو كان يسع فإن السنة الخروج، نخرج ولو كان المسجد متسعا. ومن قال عند العذر كالمطر، شدة البرد، الرياح، وتعذر الخروج أو فيه مشقة على الناس، لا والله يصلون في المسجد وتباقى العيد بالمسجد بالناس، ماذا يفعلون؟ كما يفعلون إذا ضاق بهم في الجمعة، يصلون حوله ولا يعلمون أن يجدوا مظلة أو يجدوا بيقيهم. ولهذا ينص المالكية على أن الجمعة تصح في تلك المحلات المطيفة بالمسجد إذا كان يدخل إليها بغير استئذان. المحلات المطيفة بالمسجد التي يدخل إليها بغير استئذان إيش هي؟
الشوارع
لكل جميع يدخل إليها، ها سبيبا بس كده، ما فيكم واحد تاجر أبدا. المعارض المفتوحة والمحلات والدكاكين المشرعة في الشارع اللي بينها وبين المسجد، لما تيجي داخل دكان تدق الباب الشارع على إذنك، ولا الدكان مفتوح في حي اللي يجي من غائش، تدخل للمعرض تدخل للدكان بدون إذن. تلك المعارض وتلك الدكاكين إذا كان يدخل إليها بغير استئذان صاحبها الزبون يدخل من غير إذن، لأن إذنه معه من أجل أن يتفرد ويختار. تصح الجمعة في تلك المحلات، فإذا امتدت الصفوف من المسجد إلى الشارع إلى المعرض والدكان صحت الجمعة لمن صلى في الدكان ما دام الصف متصلا بالمسجد. فإذا كانت الحال كذلك في الجمعة وهي آكل من العيد وحصل مطر وتعذر الخروج إلى إيش؟ إلى المصلى، صلينا في المسجد. والحالة الآن في الحرمين من زمن بعيد أنهم يصلون صلاة العيدين فين؟ في المسجد. لو جئت إلى مكة الآن أو سألت أهل مكة هل يوجد مكان يمكن أن يصل إليه إنسان بقدمه أوسع من المسجد الحرام بما حوله؟ قلت أبدا ما في. نحن الآن في المدينة، هل يوجد مكان بسعة المسجد النبوي يمكن أن يصل إليه إنسان برجله؟ أو ما هو كل إنسان متوسط الناس؟ لا نجد محل أوسع الآن، خاصة بعد التوسعة الأخيرة والتخلية التي حولها. المدينة القديمة كلها دخلت في التوسعة، لم يبقى بيت واحد مما كان داخل السور الرسمي للمدينة إلا ودخل في توسعة المسجد النبوي. إذن المؤلف رحمه الله يختم البحث بهذا الحديث ليبين لنا إن كان مصلى العيد، إن كان المسجد ضيق ويوجد مصلى للعيد وليس هناك عذر فالسنة هناك، وإن كان هناك عذر مانع أو ما يشق على الناس معه الذهاب إلى المصلى صلوا العيد في المسجد، سواء كان في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي وضمنها أيضا المسجد الأقصى أو أي مسجد كان في أي قرية كانت. وبالله تعالى التوفيق.